بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. هذا تفسير الصفحة الخامسة من الجزء الرابع، صفحة رقم 66. قال الله تعالى في تتمة سورة آل عمران: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم. هذه الآية جاءت في ختام الصفحة السابقة، لكن آثرنا أن نؤخرها للحديث عنها في هذه الصفحة ليتم السياق. جاءت في معرض السياق. هذه الآية تتحدث عن غزوة من غزوات المسلمين التي تجلت فيها مواقف الإيمان بأعظم وأرقى وأبهى صورة، وكان للمنافقين في هذه الغزوة دور أظهر حقيقتهم وخطورتهم على المجتمع المسلم. غزوة أحد التي جاء المشركون فيها لقتال محمد صلى الله عليه وسلم وصحبه انتقاما منهم على ما حصل معهم في غزوة بدر من ذلة وصغار وهزيمة. تعلمون أن المسلمين في بدر انتصروا في السنة الثانية من الهجرة، فجمع المشركون في السنة التي بعدها 3000 من المقاتلين، ونزلوا قريبا من أحد قرب المدينة شرفها الله، وخرج إليهم صلى الله عليه وسلم بقرابة 1000 مقاتل. رجع ثلثهم، ثلث المسلمين رجعوا، انسحبوا بزعامة كبير المنافقين وزعيمهم عبد الله بن أبي بن سلول، وذلك قبل بدء القتال، وهم الذين نزل فيهم قول الله تعالى في هؤلاء المنافقين. نزل قول الله في سورة آل عمران وسيأتي بعد صفحات: وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون. لكن الله تعالى قدر أن يجمع بين المسلمين والمشركين في هذه الغزوة. انهزم المشركون أولا في غزوة أحد، انهزموا أولا قبل أن ينزل أكثر الرماة الذين خالفوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، مع محاولة تثبيت قائدهم عبد الله بن جبير رضي الله عنه لهم، حاول أن يثبتهم لكنهم نزلوا، ولما نزلوا انهزم المسلمون بالتفاف خالد بن الوليد رضي الله عنه عليهم، وكان يومها قائدا في جيش المشركين. الله تعالى قال في هذه الآية: وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال. واذكر يا محمد صلى الله عليه وسلم إذ خرجت من عند أهل بيتك في وقت الغداء. إذ غدوت من أهلك، يعني خرجت في وقت الغداء من عند أهلك، يعني أول النهار وقت الغداء، خرجت تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال، يعني خرجت لإعداد أهل الإيمان لهذه المعركة التي سيكون العدو فيها مختلفا عن سابقتها. بوأت وبينت لأفراد الجيش منازلهم وأماكنهم ومقاعدهم في ساحة المعركة وأين سيقف ويكون كل منهم استعدادا للقتال. والله سميع عليم، والله عز وجل معكم بسمعه وعلمه، فهو سميع لما تقولون ولما دار بينكم في شأن الخروج إلى عدوكم، وهو عليم بضمائركم ونياتكم. قال الله تعالى: إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون. أخرج البخاري ومسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه وعن أبيه قال: فينا نزلت إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما. قال: نحن الطائفتان بنو حارثة وبنو سلمة، وما نحب أنها لم تنزل لقول الله والله وليهما، يعني بقول لك نحن فرحنا بها عشان فيها والله وليهما. ما قصة هاتين الطائفتين؟ أما بنو حارثة فإنهم من الأوس، وأما بنو سلمة فمن الخزرج. هاتان الطائفتان كادتا أن تفشلا، يعني أن تجبنا وتضعفا عن القتال وترجعا إلى المدينة مع من رجع من المنافقين قبل بدء المعركة، وكادتا أن تتخلفا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحبه المؤمنين. لكن الله تعالى ثبتهما وربط على قلوبهما وعصمهما من هذا الزلل ومن الوقوع في كبيرة التولي يوم الزحف. جاءت الآية هنا تذكرهم بنعمة الله عليهم في ذلك، ولولا أن الله تولى أمرهما، تولى أمر هاتين الطائفتين ونصرهما وأعانهما لفشلتا. ولعل تثبيت الله تعالى لهاتين الطائفتين إنما كان لعلمه بصدقهما، ولعل ما هموا به من الرجوع إنما كان من شدة إلحاح المنافقين وإرجافهم وتلبيسهم على المؤمنين، وكذا من وسوسة الشيطان، ولكن الله سلم. ولعلكم تأملتم حديث جابر لما قال يعني في هذه الآية، قال وما نحب أنها لم تنزل لقول الله والله وليهما. هذا يدل على فرحهم واستبشارهم بثناء الله عليهم في هذه الآية التي قال الله تعالى فيها في حقهم والله وليهما. وحقا ما أعظم ولاية الله للمؤمن وحفظه تثبيته، ولولاها لكان ما كان في حياتنا. ولكم أن تتأملوا مزيدا من الموعظة في مثل هذه المواقف من خلال استحضار حفظ الله لكم في كثير من شؤون حياتكم، وهو ما يدفع العبد إلى أن يحسن في عبوديته وأن يحرص على أن يرى الله منه صدقا وألا يغتر بحلم الله وستره. قال الله تعالى في ختام الآية وعلى الله فليتوكل المؤمنون، يعني فتعلموا أيها المؤمنون كيف تتوكلون على الله، لا تترددوا في الإقبال على الخيرات وإن صعبت، فإن الله تعالى خير حافظا وهو ولي الصادقين. قال الله تعالى ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. صحيح أن آخر الأمر في غزوة أحد كانت الغلبة فيه لأعدائكم أيها المؤمنون، ولكن تذكروا نعمة عظيمة من نعم الله تعالى التي أكرمكم بها، بل أكرم بها الأمة الإسلامية جمعاء. فقد أعز الله عز وجل فيها الإسلام وأهله، وبيض وجوه المؤمنين، وأذل فيها الشرك وأهله، وسود وأخزى فيها وجوه قادتهم وكبرائهم من أتباع الشياطين. وكانت ذلك في أول غزوة لها ذكر تجمع بين الفريقين بعد إشراق نور الرسالة المحمدية، غزوة بدر نصر الله فيها المسلمين وقد كانوا أذلة. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة، يعني ضعفاء، لا قوة للمسلمين تماثل قوة عدوهم لا من حيث العدد ولا العدة. أخرج أحمد بن حبان في قصة معركة اليرموك أن قادة الجيوش التي أرسلها عمر، هذه حصلت في زمن عمر الله يرضى عنه، جيد، استنصروا عمر، يعني طلبوا منهم أن يرسل لهم مددا من عنده، فكتب إليهم عمر رضي الله عنه قائلا إنه قد جاءني كتابكم تستمدونني، وإني أدلكم على من هو أعز نصرا وأحصن جندا، الله عز وجل، فاستنصروه، فإن محمدا صلى الله عليه وسلم قد نصر يوم بدر في أقل من عدتكم، فإذا جاءكم كتابي فقاتلوهم ولا تراجعوني. قال الراوي فقاتلناهم فهزمناهم. قال الله تعالى في ختام الآية فاتقوا الله لعلكم تشكرون، يعني أحسنوا شكر الله على ذلك باتقاء محارمه ودوام طاعته والإخلاص فيها، واثبتوا في قتال عدوكم ولا تيأسوا، فإن الحرب سجال، يوم لك وآخر عليك. قال الله تعالى إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين. زيادة بيان لنعمة الله تعالى على المؤمنين يوم بدر، حيث أنزل إليهم مددا من الملائكة تقاتل معهم بعد أن علموا كثرة عدد عدوهم. الله عز وجل أمدهم أولا بألف من الملائكة بعد أن وعدهم بذلك قبل بدء المعركة، كما في قول الله تعالى في سورة الأنفال: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. مردفين يعني يأتون مترادفين، يعني تباعا، يعني وراء بعضهم، وقد يزيدون عن ذلك. ثم زادهم إلى 3,000 كما في الآية معنا، ثم وعدهم بأن يزيدهم ويمدهم 5,000 كما في الآية الآتية. وهذا مدد على الحقيقة، دلت الأدلة الشرعية على أنهم قاتلوا مع المؤمنين بعد أن نزلوا من السماء، لهم سيمة وعلامة في لباسهم تميزهم عن غيرهم. قال الله تعالى: بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم 5,000 من الملائكة مسومين. يعني بلى يكفيكم عون الله لكم، وإن زالوا الملائكة تقاتل معكم فاطمئنوا. الآية هنا تعطينا مفتاح عون الله لنا. انتبهوا، كيف يؤيدنا الله على من عادانا؟ الله عز وجل في هذه الآية وعدهم بزيادة الملائكة في غزوة بدر إلى 5,000 لما رأى من المؤمنين صبرا على قتال عدوهم وتحصيلا لتقوى الله وخشيته بالسر والعلن على أتم وأفضل الأحوال. بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم، يعني أكرمهم الله بملائكة جاءتهم من فورهم، فورهم من الفور، فوران يعني غضبة، هذه الملائكة جاءت غضبة لهم تنصرهم تعينهم، أو من الفور يعني من السرعة، يعني تأتيهم سريعة ولا تتأخر عنهم. يمددكم ربكم 5,000 من الملائكة مسومين، يعني جاءتهم الملائكة مسومة، مسومة يعني معروفة، معلمة، لها علامة، لها سيمة، معلمة بلباسها بخيرها وهكذا. قال الله تعالى: وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. يعني وما كان إنزال الملائكة يوم بدر وما كان إخباركم بذلك إلا لتستبشروا وتسعدوا بعون الله لكم وتأييدكم لتطيب قلوبكم وتطمئن، خاصة بعد بلوغ خبر رجال من أهل الكفر أرادوا اللحاق بجيوش المشركين لإعانتهم. يعني أراد عدد من الكفار أن يعين المشركين، فالله عز وجل بشر المؤمنين بنزول الملائكة ليطمئنهم ويعينهم. وما النصر إلا من عند الله، إلا من عند الله العزيز الحكيم. لا تظن أن الملائكة هي التي نصرت، بل إنما النصر من عند الله ذي العزة، عزيز ذي العزة، كبرياء العظمة، الذي ينصر من يريد نصره، من عند الله العزيز الحكيم، الحكيم في ما قدره وفي ما شرعه، الذي يعلم من يستحق نصره وكيف يعطاه، والذي لو شاء لانتصر من أعدائكم بدونكم ومن غير احتياج إلى قتالكم لهم أو إمداد الملائكة لكم، كما قال الله تعالى بعد أمره المؤمنين بالقتال: ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم، سورة محمد. ولذلك المطلوب، إيش المطلوب؟ المطلوب: أعدوا ما استطعتم من قوة، قدموا وابذلوا أسباب النصر الشرعية، حصلوا ولاية الله لكم، ثم أحسنوا التوكل عليه ترون عجائب قدرة ربكم. قال الله تعالى: ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين. كتب الله الجهاد على هذه الأمة وقدره وأمر به لحكم متعددة تعود على البشرية كلها بالنفع، منها من هذه الحكم ما ذكرته الآية هنا، من أن الله تعالى أمد المؤمنين بالملائكة، نصر المؤمنين ليقطع طرفا، ليقطع طائفة من أعداء الأمة من الكفار في بدر، يعني ليهلكهم، ليضعف قوتهم، وكذلك ليكبتهم أي ليردهم بغيظهم دون تحصيل النصر الذي أرادوا، يعني ينقلب بالحزن، هي الكبت، ينقلب بالحزن على قتلاهم وذهاب رؤسائهم واختلال أمورهم، ليرجعوا بالخيبة والندامة والغم والذلة. قال الله تعالى: ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. أرسل الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم وخطبه كما في سورة الرعد: فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب. قال الله في سورة البقرة: ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. هذا يدل على حقيقة ما اصطفاه الله تعالى له، وكذا يدل على وظيفة الدعاة إلى الله تعالى من بعد الأنبياء، والتي تقوم على تبليغ دين الله تعالى للناس ودعوتهم للدخول فيه وتحكيم شرع الله فيهم بما شرعه الله من أحكام. الآية هنا تؤكد: ليس لك من الأمر شيء، تؤكد أن أحكام هؤلاء الكفار في الدنيا والآخرة إنما هو لله وحده لا شريك له، وأن الأمر كله لله لا للخلق، وليس لأحد أن يحكم فيهم إلا بما شرعه الله وأذن فيه. الآية هنا تخاطب نبينا صلى الله عليه وسلم بأن لا يشتغل بما قدره الله وحكم به في شأن هؤلاء الكافرين، وأنه ليس له إلا أن يأتمر فيهم بأمر الله، فإن الله تعالى قد يتوب على الكافرين. شو معنى يتوب على الكافرين؟ يعني أنه قد يهديهم ويشرح صدرهم بعد الضلالة، وييسر لهم الدخول في الإسلام، ويصبح قوة للمسلمين كما حصل مع أبي سفيان وعكرمة ابن أبي جهل وصفوان ابن أمية وخالد ابن الوليد والحارث ابن هشام. قال الله تعالى: أو يعذبهم فإنهم ظالمون، يعني وإن شاء عذبهم في الدنيا والآخرة على كفرهم وذنوبهم فإنهم يستحقون ذلك. وترى بالتتبع هذا ما حصل مع المشركين في غزوة بدر وفي غزوة أحد، فإن منهم فريقا قتلوا في المعركة وماتوا على الكفر، وقطع بهم طرف من الكافرين، وفريقا كبتوا وانقلبوا خائبين وماتوا على الكفر كذلك، وفريقا من الله عليهم بالإسلام فأسلموا بعد ذلك. ومما جاء في سبب نزول هذه الآية التي معنا أن نبينا صلى الله عليه وسلم كان يدعو على رجال يسميهم بأسمائهم، كما عند البخاري عن ابن عمر رضي الله عنه عن أبيه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول في صلاة الفجر وقد رفع رأسه من الركوع ماذا قال؟ قال: اللهم ربنا ولك الحمد في الأخيرة، يعني في الآخرة. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: يعني اللهم لعن فلانا وفلانا، يعني سماهم بأسمائهم. فأنزل الله عز وجل: ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. وهؤلاء الذين دعا عليهم صلى الله عليه وسلم أسلموا يوم فتح مكة وتيب عليهم جميعا. كيف عرفنا ذلك؟ عرفنا مما أخرجه البخاري عن سالم بن عبد الله أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو على صفوان ابن أمية وسهيل ابن عمرو والحارث بن هشام، فنزلت: ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. وأخرج مسلم عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كسرت رباعيته يوم أحد وشج في رأسه، فجعل يسلت الدم عنه، يعني يزيل الدم، ويقول: كيف يفلح قوم شجوا نبيهم وكسروا رباعيته وهو يدعوهم إلى الله. فأنزل الله عز وجل: ليس لك من الأمر شيء، نزلت الآية. يعني كأن الآية تقول لنبينا صلى الله عليه وسلم: لا تستبعد فلاحهم، أنت تقول كيف يفلح قوم، لا تستبعد فلاحهم، فإن الأمر بيد الله يسيره بقدرته وحكمته وعلمه. واعلموا أن الدعاء على الكفار بصيغة العموم من غير تعيين شخص بعينه مما هو مشروع، بخلاف الدعاء على أعيانهم باسمه فإنا لا ندري بما يختم له. قال الله تعالى: ولله ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم. الله له ملك السماوات والأرض وما بينهما، والجميع ملك له وتحت قهره وسلطانه. وأنتم يخاطب الناس، يخاطب الخلق، وأنتم من جملة مملوكي، وهو فعال لما يريد، لا معقب لحكمه، وهو سريع الحساب، وإليه سبحانه المرجع والمآب، فيحكم في عباده بما يشاء، وهو العادل الذي لا يجور ولا معقب لحكمه، ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون، والله غفور رحيم. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون. جملة من التوجيهات الربانية التي لا يعقلها إلا أهل الإيمان، إلا أهل الإيمان الذين نادتهم الآية هنا: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا. كانوا في الجاهلية إذا داين الواحد منهم آخر ثم عجز المدين عن السداد، قال له الدائن: نؤخر السداد ونزيد على المال المطلوب مقابل الأجل. هذا هو الربا. الربا يقع على هذه الصورة، وقد يقع على صورة أخرى بأن يشترط عليه سداد الدين بزيادة، يعني من أولها أعطيك 1000 ترجحها 2000. ويقع كذلك الربا بالتفاضل في بيع الأصناف الربوية ببعضها بعضا، كبيع صاع من التمر بصاعين. جاءت الآية هنا تنهى عن أكل الربا الذي تقع فيه مضاعفة أموال السداد غالبا، ولذلك قال: لا تأكلوا أضعافا مضاعفة، لأنه غالبا بيكون في مضاعفة. ووقوع المدين فيها في عقد الربا فيما لا تحمد عقبة، وهو يؤدي إلى انقطاع المعروف بين الناس، وفيه من الطامات ما فيه. بالربا يزداد الغنى غنى على حساب الفقير. ولكم أن تنظروا فيما يوقعه الربا في المجتمعات من أضرار أخلاقية واجتماعية واقتصادية، وقد جاء في بيان عظم جرم الربا أحاديث متعددة، أختار منها ما أخرجه مسلم عن جابر رضي الله عنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال: هم سواء. أخرج البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات. قيل: يا رسول الله، وما هن؟ قال: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل مال اليتيم، وأكل الربا، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. وأخرج الطبراني عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ظهر الزنا والربا في قرية فقد أحلوا بأنفسهم عذاب الله. وأخرج البخاري حديثا يصف عذاب آكل الربا في البرزخ، يعني قبل البعث، جاء فيه عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: رأيت الليلة رجلين أتياني فأخرجاني إلى أرض مقدسة، رؤيا، رؤيا الأنبياء حق، فانطلق حتى أتينا على نهر من دم فيه رجل قائم، وعلى وسط النهر رجل بين يديه حجارة، فأقبل الرجل الذي في النهر، فإذا أراد الرجل أن يخرج رمى الرجل بحجر في فيه فرده حيث كان، فجعل كلما جاء ليخرج رمى في فيه، يعني في فمه، بحجر فيرجع كما كان. فقلت: ما هذا؟ يعني يسأل الملكين النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: الذي رأيته في النهر آكل الربا. قال الله تعالى: واتقوا النار التي أعدت للكافرين. احذروا أيها المؤمنون أن تكونوا من أهل النار، بل احذروها واحذروا سبيلها بسلوك سبيل أهل التقوى، من فعل المأمورات واجتناب المنهيات بنية خالصة لله تعالى والثبات على ذلك. واعلموا أن النار مأوى الكافرين لا أنتم، فالزموا واستقيموا. قال الله تعالى: وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون، يعني ولتنالوا رحمة الله بكم في الدارين. احرصوا على طاعة الله تعالى وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا تلتفتوا إلى غير ذلك، فإنه من تمسك بالقرآن والسنة نجا ورشد وكان من أهل الفلاح، وإلا فلا. اللهم اختم لنا بالصالحات وتقبل منا إلهنا وخالقنا، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.